الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، سنواصل الحديث حول أحكام التيمم، وكنا قد تكلمنا في لقائنا الماضي عن بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، وانتهينا إلى بيان الفروع المرتبطة بصفة التيمم، وبينا ما يتعلق بالفرع الأول منها، لننتقل إلى الفرع الثاني والثالث. أما الفرع الثاني فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدد الضربات على الصعيد للتيمم. الفرع الأول كنا تكلمنا في مسألة الموضع الذي يمسح من اليدين، وقلنا ان الراجح من اقوال العلماء هو الاكتفاء بالكفين فقط، وهذا هو الواجب بل السنه كذلك. وكما اختلفوا في تحديد اليدين اختلفوا كذلك في عدد الضربات على الصعيد، فمنهم من قال واحده، ومنهم من قال اثنتين، والذين قالوا اثنتين منهم من قال واحدة ضربا للوجه وضربا لليدين، وهم جمهور كما حكاه عنهم ابن رشد رحمه الله تعالى المالكية والشافعية والحنفية. ومنهم من قال ضربتان لكل منهما، ضربة لليد وضربتان للوجه. والسبب في اختلافهم أن الآية مجملة، الله تبارك وتعالى لما ذكر التيمم قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لم يبين عدد الضربات ولا صفة الضرب، فالآية مجملة. والأحاديث ظاهرها التعارض، وأيضا قياس التيمم على الوضوء، فالآية عندنا مجملة وهذا الإجمال يحتاج إلى تفصيل وتفهيم. عندنا أحاديث فيها الضرب مرة وأخرى فيها ضربتين، وأيضا قياس التيمم على الوضوء، قالوا إن الوضوء يتكرر في الغسل أو المسح، كذلك أيضا يتكرر في التيمم. وكذا نقول إن قياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه بل هو فاسد. والذي في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا. والأحاديث الواردة فيما عدا ذلك في ضربتين أو أكثر لا يدخل منها شيء، إن كان الجمهور كما قال ابن رشد رحمه الله تعالى رجح الأحاديث التي فيها تكرار الضرب قياسا على الوضوء كما قلنا، لكن هذه الأحاديث لا يدخل منها شيء والقياس غير صحيح. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وبعضها عنه من ضربتين فكلها مضطربة، إذا لا يثبت في هذا الباب إلا ضربة واحدة للوجه والكفين. والأحاديث الأخرى التي فيها تكرار الضرب لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وممن قال بضربة واحدة للوجه والكفين عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق، ونقلت المنذر عن مجموع العلماء فاختاره وهو قول عامة أهل الحديث بدليل حديث عمار المتقدم وهو الحق كما قال الشوكان رحمه الله تعالى. وإن كان أكبر العلماء على القول بأنه يقدر ضربتين واحدة لوجه وأخرى للكفين، ومن قال بأن الضربة تكفي والسنة ضربتان، ولكن الحق في هذا هو ما ذكرناه في مسألة الكفاء بالكفين أن الواجب والسنة سواء، وهنا أرضى واحدة للوجه والكفين، هذا هو الواجب وهو المستحب، لأن الواجب لا يثبت إلا بدليل، والمستحب لا يثبت إلا بدليل. والدليل السابع عندنا في المسألة هو حديث عمار الذي فيه ضربة واحدة للوجه والكفين. الفرع الثالث من فروع صفة التيمم، اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم، فلم يرى ذلك أبو حنيفة واجبا ولا مالك، ورأى الشافعي ذلك واجبا. الشافعي رحمه الله تعالى يقول في وجوب إيصال التراب إلى الوجه، إيصال التراب إلى الوجه والكفين. وسبب الاختلاف بين الشافعي والجمهور الاشتراك الذي في حرف منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هل هو التبعير أم لتمييز الجنس؟ من تأتي أحيانا ويقال بها التبعير وتأتي لتمييز الجنس، فالشافعي رحمه الله تعالى رجح أنها للتبعير، فقال يلزم نقل بعض هذا التراب للوجه والكفين لأن من للتبعير، وقال بعضهم بل هي لبيان أو لتمييز الجنس أو ابتداء الغاية، تقول مثلا ذهبت من القاهرة إلى المنصورة، فهذا ابتداء الغاية أو ابتداء الغاية أو بيان جنس الممسوح به، وهو الصعيد كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالذين قالوا إنها للتبعير قد يلزم نقل التراب إلى الوجه واليدين، والذين قالوا بل هي لتمييز الجنس قالوا ليس ذلك واجبا. وحديث عمار رضي الله تعالى عنه يرجح مذهب أبي حنيفة والجمهور، لأن فيه ثم نفخ فيهما، هذا النفخ تشير إلى عدم ضرورة إيصال الغبار أو التراب إلى الموضع المنشور. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي جهيم فيسلم على الحائط أو الجدار، فلا يلزم أن يكون على الحائط أو الجدار غبار كما سيأتي إن شاء الله. شيخ شرفيط رحمه الله تعالى في أضواء البيان بين أن من في الآية لتمييز الجنس، لتمييز الجنس، وهذا سيتضح أكثر عند كلامنا على المشروع في المسح أي الذي يمسح به. إن هنا نقول صفة التيمم نظرة واحدة للوجه والكفين، ولا يلزم نقل الغبار أو التراب إلى الوجه والكفين، فالسنة أن ينثر في الكفين بعد ضربهما في الأرض. يبقى من المسائل المتعلقة بصفة التيمم هل الترتيب واجب أم لا؟ وأيهما يقدم الوجه أم الكفين؟ هذه من المسائل التي خاض فيها أهل العلم رحمه الله تعالى. فذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي رحمه الله وأصحابه إلى أن تقديم الوجه على اليدين ركن من أركان التيمم، أن تقديم الوجه يعني يلزم أن يبدأ بالوجه أولا ثم يمسح كفيه بعد ذلك، فجعلوه ركن من أركان التيمم، بمعنى أنه لا يصح التيمم إلا هكذا. وذهب جماعة منهم مالك وجل أصحابه إلى أن تقديم الوجه على اليدين سنة. إذا عندنا الأول قول الشافعي ومالك والجمهور على تقديم الوجه على اليدين، ثم اختلف هل يلزم ذلك أم أنه سنة؟ فذهب الشافعي إلى وجوب ذلك بل إلى ركنيته، أي لا يصح التيمم إلا بتقديم الوجه على التكبير. والإمام مالك قال بل يستحب ذلك فقط، فإذا قدم الوجه على التكبير فهو أقرب، وإذا قدم التكبير على الوجه جاز التيمم أو صح التيمم ولكنه خلاف الأولى. واستدلوا بالآية أمسحوا بوجوهكم وأيديكم، قال مالك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، وهذا وإن كان في الحج إلا أنه يقاس على الحج بقية العبادات. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال في تقديم الكفين على الوجه، بتقديم الكفين على الوجه. واستدل بحديث عمار رضي الله تعالى عنه، ولاحظ ان حديث عمار هو العمده في هذا الباب، يعني هو العمده في هذا الباب بحيث لا اشد مساله من مسائل التيمم الا وكان حديث عمار اصل فيه. والحديث رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب التيمم رغبه. في هذا الحديث قال عمار رضي الله تعالى عنه فضرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه ضربة ثم نقضها ثم فتح بهما ظهر كفه بشمال او ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. ومعلوم ان ثم تفيد الترتيب، تفيد الترتيب. فهنا قال ضرب بكفين ركبتين، يبقى هذا اول اعمال التيمم. ثم نفضها او نفخ فيهما، هذا العمل الثاني. ثم فتح بهما ظهر كفه بشماله، ظهر كفه اليمنى بشماله او ظهر شماله بكفه، يعني كانه فتح هكذا او العكس هكذا. ثم مسح بهما وجهه، وهذا ظاهر الدلالة في تقديم اليدين على الوجه، لأن من المعلوم أن الواو لا تفيد أكثر من مطلق التشريك، فعندما تضع ذلك مسح وجوهكم وأيديكم منه، فمجرد تقديم ذكر الوجه على ذكر اليدين لواو التي تعطف لا يكون ذلك على اليد، وجود تقديم الوجه على او تقديم المعطوف على المعطوف عليه او تقديم المعطوف عليه على المعطوف. ولكن ثم هي التي تفيد التكفير، فاذا جاء دليل خاص يبين الترتيب يبقى هنا نقول ان الواو تفيد مطلق التشريف فقط. وأخرج الإمام إسماعيل رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمار له، وطبعا إسماعيل له مستخرج على البخاري رحمه الله تعالى. قال إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنكرهما ثم تمسح بيديك على شمالك وشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك. وهذا أيضا قيل ثم. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رغم صحيح هذا الحديث قال وأكثر العلماء على تقديم الوجه مع الاختلاف في وجوب ذلك وسنيته، يعني كان يقول ومع صحة هذا الحديث. ورواية البخاري رحمه الله تعالى له رواية مفصلة عن نحو الذي سمعتم، إلا أن أكثر العلماء على تقديم الوجه على اليدين. وكذلك فعل شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الموسع قال والكيفية عندي التي توافق ظاهر السنة أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع، أي أيوة الأصابع مضمومة، وتمسح وجه كفيك ثم تمسح الكفين بعضهما ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض فكأنه اختار تقديم ايضا الوجه على الكفين. لكن الله تعلم ان الشيخ العثيمين رحمه الله قال الله على رواية البخاري هذه لقال بها لأنه لم يذكرها في كلامه على التيمم ولا مرة واحدة في شرح الموقع مع كثرة كلامه وتفريعاته في هذه المسألة. والله والله تعالى أعلم أن الأمر في هذا واسع لأن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب فقط وإن كان من ناحية النظر تقريب اليدين أو الكفين على الوجه أو الفرق وهو المناسب لرواية البخاري رحمه الله تعالى والسعيري رحمه الله تعالى. إذا هنا تنتهي أو إذا هنا تنتهي أو ينتهي الحديث عن المسألة الرابعة المتعلقة بصفة التيمم وهو أن يضرب المرء بيديه الأرض ضربة واحدة ثم ينفخ فيهما ثم يمسح كفيه ووجهه وإن قدم الوجه على الكفين فلا بأس بذلك. المسألة الخامسة والتي أيضا فيها خلاف واسع فيما يصنع به التيمم، هل التراب خاصة أم كل أجزاء الأرض المتولدة منها أو كل ما صعد على وجه الأرض؟ قال العلامة ابن رشد رحمه الله تعالى اتفقوا على جواز التيمم بتراب الحرف الطيب، فيأتي اختلافهم في تفسير الطيب، واختلفوا في جواز فعله بما على التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارة، فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز تيمم إلا بالتراب الطارح، وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز تيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها بالمشهور عنه الحصى والرمل والتراب إلى آخره. والحقيقة أن اختلاف العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة يصل إلى أمرين، الأول اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب بين التراب الخالص وبين جميع أجزاء الأرض الطاهرة، فاستدل الشافعي ومن وافقه بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا وهذا لا يكون إلا فيما يعلق بالوجه واليد، والصبر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد. واحتجوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا أو طهورا، قالوا فعم الأرض بحكم المسجد وقص تربتها وهو ترابها بحكم الطهارة، قالوا ولأن الطهارة بالماء اختصت من بين سائر المائعات بما هو ماء بالأصل، فكذلك طهارة التراب تختص بما هو تراب بالأصل وهما الأصلان اللذان خلق منهما آدم عليه الصلاة والسلام الماء والتراب. يبقى كم دليل عندهم؟ دليل الأول استدلالهم بما أشرنا إليه من قبل إن من هنا للتضعيف تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي بما يعلق بالوجه والكفين وهو التراب جاهز، لأن لا شخص يعلق به اليد ولا الرأس ولا الرجل. أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وتربتها طهور، قالوا فالمسجد هو الأرض كلها مسجد لكن الطهور فقط هو إيه؟ هو التراب أو تربة الأرض أي ترابها. قالوا ولأنه يقاس حدث أو بدل عن الوضوء والوضوء في الماء فيكون البدل بالتراب وهو الشق الثاني المكمل لخلق آدم عليه الصلاة والسلام لأنه خلق من الماء والتراب. دي أدلة الشافعي ونقال بوجوب تخصيص التراب في الاستعمال في التيمم دون غيره من أجزاء الأرض. واحتج الآخرون بقوله تعالى صعيدا تتيمموا صعيدا طيبا، قالوا الصعيد هو الصاعد على وجه الأرض وهذا يعم كل صاعد كان عليه تراب أو لم يكن، وهذا قول الفريق ومن الأعراب والزجاج. بل الزجاج رحمه الله تعالى قال لا أعلم فيه خلافا من أهل اللغة. قال تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أي أرضا قريرة لا تنبت شيئا. فمعلوم أن التراب ينبت والحجر هو الذي لا ينبت كده ولا لا الرب الذي ينبت أو الرب من الإنسان أما الحجر والرب أحيانا ينبت بالنسبة للرب يعني الأرض لا ينبت أما الحجر إنه لا ينبت أي أرض ضيقة لا تنبت شيئا. وقال تعالى فتصبح صعيدا زلقا. واحتجوا أي رب قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكين طبعا الصعيد في التكشير وبقوله وجعلت هي الأرض مسجدا وقصورا فأجر مع رجل من أمتي أدركته الصلاة لصلي ويستغيث عنده مسجده وقصوره. فهذا الحديث والذي قبله بين أن المسلم في أي موضع كان عنده مسجده وقصوره فهو نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو الحجارة أو الرمل ظهور له ومسجد. وبه تعلم أن ما ذكره الزمخشري عبد الله عنه من تعيين كونه للقطعية غير صحيح. الزمخشري عبد الله عنه قائلين هنا للقطعية لا تعني غير ذلك وإن كان خالفه من ذلك علم اللغة المذكورين. قال الشيخ شقيقة الرائع أن أفضل من في هذه الآية الكريمة محتملة لأن تكون للقطعية فيتعين في التيمم التراب الذي لا مغبار يعلق بيد ويحتمل أن تكون لاختلاف الغاية أي مبدأ ذلك النفس كائن من الصعيد الطيب فلا يتعجل ما له غبار فبالأول قال الشرع والأحمد وبالثاني قال مالك فأخ خليفة فإذا علمت ذلك فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا القول الأخير هي لتنزيل الجنس أو ابتداء الغاية كما قلت في المسألة الماضية وذلك في قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فقوله من حرج نكرا في اختيار النفس زيدت قبلها منه والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم. العلماء يقولون النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو الشرط أو الاتهام تفيد العموم يؤكده أو يزيده تعميما اللي من أيضا من أدوات الإيه؟ من أدوات العموم. عندنا من أدوات العموم ونكرة في سياق النفي تفيد العموم فهذا من أنواع العموم المطلقة الذي يشمل كل شيء. طيب لو أننا قلنا البعض جدر قال ما يريد الله يجعل عليكم من حرج وقلنا ان يلزم التراب الذي له غبار ونزل المرء في ارض صخرة او رملين يبقى اوقعناه في الحرج ولا اوقعناهوش مع ان الله عز وجل نفى اي نوع من انواع الحرج. وبالتالي في الآية القائلة ولكن الحقيقة موجود في كل آيات القرآن المشكلة او المحتملة دائما ما تجد قرينة في نفس الآية تدل على ترجيح أحد الرأيين على الآخر أو توضيح المراد من هذه الآية. يقول فالآية تدل على عموم النفس في كل أنواع الحرج والمناسب لذلك كون مثل ابتداء الغاية أو لتمييز الجن لأن كثيرا من البلاد ليس فيه إلا بناء أو جبال فالتكليف بالنصوص ما فيه غبار يعلق باليد لا يخلو للحرج في الجملة ويؤكد عموم الحديث المتقدم بالغير وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا. وفيه يقول الشوكاني رحمه الله وقد استدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض لأن قول فأينما أدركت رجلا وأيما رجل صيغت عموم فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض وهذا يرد وجه ابتداء الشرع رحمه الله الأول بإن من هنا بإيه؟ للطبيعي الابتداء الأول بإن من للطبيعي وبالتالي لابد من التراب الذي فيه غبار هذا ابتداء غير صحيح ويرد عليه بما قيل. بقي الاستدلال او بقي الغرض في قوله وجعلت تربتها لنا طهورا والتربه التي بقيت ايه هي التراب التربه هي التراب. هذه النقطه زادها مسلم رحمه الله تعالى او تقرب بها مسلم رحمه الله تعالى عن الفاء مضر وفي خلالها مقر وعلى فرض ثبوته مش هنطول لان الروايه مسلم فاحنا هنسلم ابتداء بثبوت الروايه لكن على فرض ثبوتها هل هي حجه لمن قال بوجوب التراب دون غيره في التيمم ام لا؟ في الحقيقه على فرض ثبوت هذه النبضه وتربتها طهور يرد عليها بثلاثه اوجه. الوجه الاول ان كون الامر هنا مذكورا في معرض الامتنان مما يمنع فيه اعتبار مفهوم المخالفه وهذا مقرر في الاصول. بنعم ان الله عز وجل لما او ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما قصه الله عز وجل به دون غيره من سائر الانبياء قال افضلت على الانبياء بخمس او في روايه مسلم بست قال جعلت الى الارض منزلا تكون وتربتها طهور. هذا فيه امتنان من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طيب معنى قول وتربتها طهور يفهم منه ايه؟ ان غير تربتها ليس طهور وده معنى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة وهي طبعا شرط متوسع معناه إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. إيه المنطوق به الآن؟ التربة حكمها إيه؟ تمر للمسكوت عنه إيه؟ غير التربة يبقى حكمه غير الحكم الاولاني يبقى غير طهور ده معنى مفهوم المخالفة. لكن العلماء متفقون على ان مفهوم المخالفة اذا جاء في معرض الامتنان لا يستدل به. وان قول الله عز وجل وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا فتكون ايه؟ اللحم الطري. طيب اللحم القديم المجفف على الشمس ولا يؤكل ولا يؤكل؟ لماذا يؤكل؟ لان بنقول ابتداء ورد في معرض الامتنان فلا ياخذ خلافه عكس حكمه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما امرأة كانت تاكل القليل من قريش والعلماء اجمعوا على جواز اكل الايه؟ القديم اللي هو اللحم المنفذ مع ان هذا اللحم الايه؟ اللحم الطري. فاول حاجه نقول بانه لو ثبت نقص وتربتها طهور فهذا مفهوم مخالف اتي به في معرض الامتنان وبيان فضل الله عز وجل فلا حجه فيه. الامر الثاني او الرد الثاني ان مفهوم التربه هنا مفهوم خطر يعني يكون أهمية رفع الأصول وإن الفرق لا يمكن أبدا أن يصل إلى طالب من أقوال العلماء إلا بمعرفة هذا الفرق. إن مفهوم أو نقول إن مفهوم التربة هنا مفهوم ثقة وهو أيضا لا يعتبر عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وهو الراجح. ومعنى مفهوم اللقب هو دلالة يعني أحيانا نقول كلام أكثر في الأصول ولكن يعني من ذلك في شيء بشيء يعني. فمفهوم اللقب دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على انتفاء ذلك الحكم عن غيره. مثال لو قلنا محمد رسول الله محمد اسم علم ولا لا؟ علم فيهما ايه؟ وصف معين محرم الرسالة محمد رسول الله. هل هذا ينفي قول غير محمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ إذا هنا عشان كده قلنا قرائن مخصوص اللقب لا يعتبر في الاستدلال ولا حجة فيه. لو قلت مثلا جاء زيد هل هذا ينفي بشيء عم؟ ينفي؟ لا ينفي. لو قلت مثلا أكرم القاضي لا تكلمت المثال اللي جاي. إذا هنا نقول إن مفهوم اللقب زي مفهوم المخالفة في معرض الامتنان كلاهما لا يحتج به عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. بقي الوجه الثالث ألا وهو أن التربة هنا فرق من الأرض الصعيد ولا لا؟ نقول الصعيد هو ما على وجه الأرض. ممكن يكون على وجه الأرض غير تراب، ممكن يكون رمل، ممكن يكون بلاط، ممكن يكون صخر، ممكن يكون أي حاجة ولا لا؟ يبقى هنا بنقول التربة فرق من أفراد الصعيد. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن ذكر بعض أفراد العام ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يكون مخصصا له، لا يكون مخصصا له. مثال: لو قلت لك أكرم الطلبة وأكرم محمدا، هل يعني ذلك أن محمد هو المخصوص بالتكريم دون سائر الطلبة، ولا في لفت نظر لمحمد وإن كان إكرام الطلبة كله أو إكرام الطلبة كله واجب؟ يعني أمرنا بإكرام الطلبة، لكن ذكرت محمد بالتعيين، يبقى ليس معنى هذا إنك لا تكرم الإيه؟ بعكس لما أقول لا تكرم فلان، لا لا تكرم فلان، يبقى معنى إيه؟ اكرم الباقين الا فلان. لكن هنا لما اقول اكرم الطلبه واكرم محمدا يبقى ايه؟ زوده شويه، لكن الحكم فوق ايه؟ واحد لا يكرم، والباقون ايضا ايه؟ يكرمون. هم يقولون ان ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص هذا الايه؟ لا يخصص هذا العام، وبالتالي لا يصلح ان نقول ان التربه هنا هي المخصوصه بكونها صالحه للتيمم، ولكن اذا قلنا هي من ضمن الاجزاء التي يجوز بها الايه؟ التي يجوز بها التيمم، وهي كل ما صعد او على وارتفع على وجه الايه؟ على وجه الارض. إذا هنا لا تعلق لهم بقوله إن من التطعير، ولكن هي إذا يتميز الجن، وأيضا لا تعلق لهم على فرض ثبور الضفر والضفر والضرور، بقي يقولون إيه؟ إن آدم خلق من الماء والتراب، هل هذا ينفي إن آدم عليه الصلاة والسلام خلق من خطة من جميع الأرض أخذها الله عز وجل؟ هذا لا ينفي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم من قطرة من جميع الأرض، فجاء بنوه على قدر تلك القطرة، منهم الأسود والأبيض وبين ذلك، وجاء منهم السهل والحزن وبين ذلك، ومنهم الخبيث والطيب وبين ذلك. فإذا كان المشهور التراب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، فهذا الله أعلم خرج مخرج ذلك. وأيضا نقول هنا بإن ممكن إن تكون لفظة وتربتها ظهور خرجت مخرج إيه؟ مخرج ذلك، لأن الغالب على سطح الأرض هو الإيه؟ هو التراب، ولكن هذا لا يمنع وجود صخر أو رمل. زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أو تيمم من الجدار، وهذا يدل على أن التيمم جائز لكل ما صعد على وجه الأرض. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: إذا تيمم بالتراب الذي تحت حصير بيته جاز، وكذلك إذا كان هناك غبار لاصق ببعض الأشياء وتيمم بذلك التراب اللاصق جاز. وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخ السعدي، ورجحه شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى من أوجه أخرى غير الذي ذكرناه. من دواعي اختلافهم أيضا تفسيرهم للفظة فتيمموا صعيدا طيبا، إذا اختلفوا في تفسير الصعيد، واختلف ايضا في تفسير الايه؟ الطيب. فمنهم من قسم الطيب هنا بمعنى الطاهر، فقال: يجوز التيمم بكل صعيد طاهر، رملا كان او حجاره او معدنا او شبكه او ترابا، بشرط ان يكون ايه؟ طاهر. وهذا ما رجحه شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى. وقال الطائفه: الطاهر الطيب، أو قالوا الطيب الحلال، الطيب بمعنى الحلال. قالوا: فلا يجوز التيمم بتراب مغصوب. وقال الشافعي وأبو يوسف: الصعيد هنا التراب المنبت، بدليل قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. لكن كما قلنا الراجح من هذا أنه الطاهر، لأن شرط التطهير أن يكون طاهر في نفسه وطاهر لغيره، كما بيناه في باب النجاسات. يبقى الراجح من كلام العلماء في هذه المسألة صفة ما يتيمم به كل ما صعد على وجه الأرض من طاهر، سواء كان ترابا أو غيره، وسواء كان له غبار أو لم يكن له غبار. لكن المسألة الأخيرة في هذا الباب ألا وهي نواقض التيمم. قال المالك رحمه الله تعالى: ونواقضه نواقض الوضوء، أي كل ما ينقض الوضوء من أحداث ينقض التيمم لأنه بدل. وهذا الخلاف في بين العلماء رحمه الله، لكنه اختلف في مسألتين. المسألة الأولى، هل ينقض التيمم إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها؟ يعني واحد تيمم لصلاة الظهر، هل إذا أراد أن يصلي العصر ولما يحدث بعد ولا ما مجرد فرض يريد أن يصلي العصر هذا يفرض التيمم الذي صلى به الظهر أم لا؟ وهذه المسألة لا يتفرع عليها، هل يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من صلاة مفروضة أم لا؟ المسألة الثانية، هل ينقضها وجود الماء أم لا؟ وهل لو قلنا بالنقض ينقضها سواء وجد الماء خارج الصلاة أو داخل الصلاة أم لا؟ إذا عندنا هنا مسألتين، المسألة الأولى ذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وقد تعجب لهذا يعني، وعزاه النووي في المجموع إلى أكثر العلماء، وذكر أن من المنذر الحكام عن علي وابن عباس وابن عمر والنخعي وقتادة وربيعة والليث وإسحاق وغيرهم من أنه لا يجوز أن يصلي بالتيمم فريضتان أو أكثر، وعليه فإذا أراد صلاة ثانية فإن طهارة الصلاة الأولى تبطل. إذا هنا ده قول رحمه الله، قول أكثر العلماء كما سمعتم قبلا عن النووي وابن المنذر رحمه الله تعالى. لكن أصح روايتين وأشهرها عن أحمد وهو قول أبي حنيفة وابن المسيب والزهري أن التيمم يقوم مقام الماء مطلقا، يستباح به ما يستباح بما من الجمع بين فرضين أو أكثر ما لم يحدث، وإذا تيمم لنافلة صلى به فريضة ولا حرج، والعكس. واحتجوا بأن النصوص الواردة في التيمم ليس فيها التقييد بفرض واحد وظاهرها الإطلاق، وبنفس الدليل استدل المخالفون لأنهم قالوا إيه؟ أن الله عز وجل يقول إذا قمت إلى الصلاة تفعل كذا وكذا وكذا فلن تجد ماء فتيمموا، إذا إذا ينقض التيمم إذا أراد أن يقوم بكل إيه؟ بكل صلاة، فالأصل إنه يسلم بكل صلاة وكذلك يتوضا لكل صلاه، لكن الوضوء خرج بالايه؟ خرج بالدليل كما ثبت في حديث انس بن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات كلها يوم الفتح بوضوء واحد، فقالوا بالاصل انه وكلما قام الى الصلاه ايه؟ توضا فان يمكنه الوضوء ايه؟ تيمم، يبقى نبقى على هذا الاصل. ده حكم القائل به ان لا يجوز الجمع بين فرضين او اكثر بتيمم واحد. واستدل المخالفون اللي قالوا لا يجوز بحديث الصعيد الطيب ظهور المسلم، وحديث وجعلت الارض او جعلت لي الارض مسجدا ومنورا، والحقيقه هذا هو الصحيح ان التيمم بل عن الوضوء فيصح به ما يصح به الوضوء، فيصلى به اكثر من فرضيه او يصلى به ما لم يصلي به ما لم يحدث، ودل على ذلك الكتاب والسنة والاعتذار، حيث أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل التيمم مطهرا كالماء عند عدمه، فمن قال إن التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنة، وإذا كان مطهرا من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقيا، مع أن الله عز وجل طهر المسلمين بالتيمم من الحدث، فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه، لكنه رفع مؤقت كما سيأتي بيانه إن شاء الله إلى أن يقدر على استعمال الماء فإنه بدل عنه. وعليه فالراجع أن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ جميع أحكامه إلا ما قص بالدليل، وغاية تحتج به أصحاب القول الأول الآية المتقدمة وآثار منقولة عن الصحابة اللي هو نقلها من المنذر عن علي وابن عباس وابن عمر لا يثبت منها شيء، اللهم إلا حديث يعني أو أثر ابن عمر، وإن كان رواية عاصم الأحول وفيه مقال، وفيه أيضا أنه لم يسمع من مجاهد روى الحديث عن نافع فضل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه أيضا أثر عن ابن عباس له الحكم المرفوع قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتأمم للصلاة الأخرى، وهذا وإن كان حكم الرفع لأنه ضعيف جدا، لأنه من رواية الحسن بن عمارة وهو مكروه، رواه الإمام شعبة رحمه الله تعالى بالكذب. إذا لا يصح التعرف بهذه الآثار حتى وإن صح، فكيف إذا كانت ضعيفة؟ قال في سبل السلام بعد أن ضاعت حديث ابن عباس مشار إليه، وفي الباب عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديثان ضعيفان يقصد أثران يعني، وإن قيل إن أكثر ابن عمر أصح فهو موقوف، لكن هو أصح لكنه ليس صحيح. فلنقوم بالجميع حجة، والأخذ أنه تعالى قد جعل التراب قائما مقام الله، وقد علم أنه لا يجب الوضوء بالماء إلا من الحدث، فالتيمم مثله. وإلى هذا مال وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث فلما جاءوا الشرعاني، وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث وهو الأقوم دليلا، هو الذي اختار الشيخ الشنطية وقال: وعلى هذا القول الصحيح يتيمم قبل الوقت إن شاء ويصلي ما لم يحدث أو يقدر على استعمال الماء، وإذا تيمم لنفسه ينفق به فريضة ويجمع بالتيمم الواحد بين فرضين ويقضي به الفائت إلى آخره. يبقى هذه المسألة الأولى، إن إرادة الصلاة الثانية لا ينقض التيمم، بل يصلي ثانيا وثالثا وعاشرا ما لم يحدث، لأن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه. هل ينقض التيمم أم لا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن وجود الماء ينقض التيمم، وذهب قوم إلى أن الماطر هو الحدث. وأصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت في التراب أم لا؟ بمعنى إن كان طاهرا بالتيمم قبل وجود الماء، فلما وجد الماء منع من ذلك أم لا؟ أو يرفع فداء الطهارة به، أي لا يصح التيمم بعد وجود الماء. ويقوي مذهب الجمهور حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمعناه. لكن أظن أن مبدأ الخلاف على مسألة هل التيمم رافع للحدث أم ليس رافع للحدث، وهذه مسألة من صعاب المسائل لإجماع العلماء على صحة الصلاة بالتيمم، يعني كل الناس مجمعون على أن من صلى متيمما فصلاته صحيحة عند طبعا فقد الماء أو الحمد عن استعماله، وإجمعوهم أيضا على أن الحدث مبطل بالصلاة، فإن قلنا لم يرتفع الحدث بالتيمم فكيف صحت صلاته؟ وهو محدث. وإن قلنا صحت صلاته فكيف نقول لم يرتفع حدثه؟ العلماء رحمهم الله لهم ثلاث أقوال في هذه المسألة، طرفان ووسط. الطرف الأول أو القول الأول إن التيمم لا يرفع الحدث بالكلية، والقول الثاني إن يرفعه رفعا كليا، دول الطرفين، والوسط أنه يرفعه رفعا مؤقتا. احتج أصحاب القول الأول اللي قالوا بأن التيمم لا يرفع الحدث بعدة أحاديث. الأول حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي اعتذر الصلاة لجنابته لفقد الماء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، إلى أن قال: وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قالت: فأفرغه عليك. محل الاستشهاد قالوا: هذا نص صحيح في أن التيمم الأول لم يرفع جنابته، يعني لو كان قد رفع الجنابة فلا حاجة لإزالتها مرة ثانية. واستدل الدكتور مسلم لعمرو إلى أقوى الحجة: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قالوا: فإنه أثبت بقاء جنابته بعد تيممه. واحتج كذلك بحديث أبي ذر المتقدم وفيها أو فيهما: فإذا وجد الماء فليمسه بشرة، قالوا: لأن الجنابة لو كان التيمم رفعها لما احتاج إلى إنفاق الماء بشرته. فده أدلة قالوا بأن التيمم لا يرفع الحدث. واحتج القائلون بأنه يرفع الحدث لأن الله تعالى صرح بطهارته تيمم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع على صحة الصلاة به كما تصح بالماء ولا يعني خلاف بين القولين يعني متناقضان تناقضا يعني كبيرا لأن هذا في أقصى اليمين والآخر في أقصى الشمال. وهذا يعلم علينا أو يلزمنا أن ننظر في القول الثالث ألا وهو أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا وهذا لا مانع منه شرعا ولا عقلا لأن صحة الصلاة به أي بالتيمم يلزم منها أن المصلي غير محدث ولا يلزم لزوما شرعيا لا شك فيه. ووجوب التطهر بعد زوال العذر يلزم منه أن الحدث لم يرتفع مطلقا لكن يشكل علينا هنا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لعمر صليت بأصحابك وأنت جنب هذا الذي يحتاج إلى إجابة والجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن هذا القول صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يعلم عذره والمتيمم من غير عذر لا تصح صلاته بل ينكر عليه فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم عذره أقره ولم يأمره بالنعال فدل على أنه صلى بهم وهو غير عذر وهذا ظاهر. الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أطلق إثم الجنابة نظرا إلى أنها لا ترتفع بالكلية فإذا ما زال العذر عاد الجنابة كما كانت وهذا من ذلك الإخبار عما يقول الإخبار عن الشيء بما يقول إليه في ثاني حاله ومنه قول الله عز وجل إني أراني أعصر خطرا وكان يعصر عنب ولكن بعد عصير العنب يتحول إلى خطر فكأن السفر قال له إنك إن زال عذرك فستصبح جنبا كما كنت قبل ذلك فلا يصح أن تصلي وأنت على هذه الحال فما زال عذرك فهو إخبار بالجنابة التي ستكون فيما بعد عند زوال عند زوال العذر وعليه فيكون القول الثالث في هذه المسألة هو الراجح ألا وهو أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا ما دام العذر باقيا فإذا زال العذر فلا يجوز بعد ذلك الصلاة أو الاستباحة لا يستباح بالتيمم في حالة العذر. يتفرع على هذه المسألة حالة هل التيمم رافع أم مريح أم رافع رفع كلي أم جزئي جواز وقت الحائض إذا طهرت وصلت التيمم للعذر فعلى أنه يرفع الحدث يجوز وقتها قبل الاغتسال وهو الحق والعكس العكس. وكذلك إذا تيمم ولبس الكفين فعلى أن التيمم يرفع الحدث يجوز المسح عليهما في الوضوء بعد ذلك والعكس بالعكس. بل ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن إلى ما هو أبعد من ذلك فقال إن الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء لا يلزم الوجه والله تعالى أعلم أنه بلى على أن التيمم يرفع الحدث رفعا كليا ولكن هذا القول كما قلنا شاذ لا يوافقه عليه غير من العلماء وترده الأحاديث المتقدمة وإجماع المسلمين قبله وبعده على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم لكن اختلفوا في مسألة وجود الماء خارج الصلاة أو داخل الصلاة ونرجع الحديث عن هذه المسألة للقائنا المقبل إن شاء الله تعالى. يقول لماذا لا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأباك في النار على أبي طالب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتسب إلى عبد المطلب وكان من عادة العرب الانتساب إلى العم أو الجد. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في غزوة الأحزاب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب تعريفا لنفسه بما هو مشهور من أعماله وهو أو من أجداده وهو عبد المطلب. عبد المطلب كان أشهر من عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكننا نقول إن حمل الألفاظ على حقيقتها أولى من العدول إلى المجاز إلا بقرينة واضحة، إلا بقرينة واضحة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال ذلك عن عبد المطلب، فما هو الفارق بين عبد المطلب وعبد الله؟ ما هو الفارق بين هذا وذاك؟ إن قيل إن عبد المطلب عاش إلى بعث بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يحتاج إلى بيان، ولكن بنقطع فيه إن أبا طالب هو الذي عاش بعد رسالته ودعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام وعليه. فالأصل أن نحمل الألفاظ على حقيقتها ما لم تأتي قليلا تفيدنا أن الحقيقة غير مرادة وأن المجاز هو الذي يتعين المصير إليه. وعند إطلاق لفظ الأب فيعنى به الأب الصلبي لا العم ولا الجد. صحيح أن في بعض العلماء المعاصرين قالوا وإن قال إبراهيم لأبيه آدر أن تتخذ أصنام آلهة، قالوا من هذا عمه، لكن هذا كل تأويل لم يستفيه أهل العلم رحمه الله تعالى. فالذي قلناه في تأويل الحديث أقرب إلى العدول به عن حقيقة إلى المجاز والله أعلم. زيد على ذلك أنه بعض العلماء قالوا بأن كان في قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يتعبد الله عز وجل على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي كانت منتشرة في الجزيرة، كزيد بن لوط نعم وغيره ممن كانوا يدينون في ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلا يقال يعني بعضهم يقول إنها ليست من أهل الفترة أو ليسوا من أهل الفترة حتى ندخلهم في هذه الأحاديث اللي هي أحاديث كاختبار في عرصة القيامة ونحو ذلك. لا يقول هل يصح أن نسمي أهل الفترة بأنهم كفار أو نقول أهل الكفر؟ لا، لأن لو كنا بأنهم كفار فاستطعنا لهم بالنار، ولكن نقولهم أهل الفترة وأهل الفترة حكمهم ما سمعتم أنهم يختبرون في عرصات القيامة، وهذا وجب عليكم هم أهل السنة رحمه الله. يقول لما أهل العلم أهل الكلام وأهل الفرق مع أهل السنة والجماعة السلفية، فماذا يقول بإمام الحرمين إمام الحرمين وكان أشعري؟ فلنقل للمشاعر والمعتدلة وغيرهم أن ماذا نفعل إذا كان أكثر الشرطين من أهل الكلام وهم كمتباهي مختلفا ما بين أشعر المعتدل ومبلغ وغير ذلك كثيرا. الأوصاف يقتضي أن تأخذ الحكمة من قائلها أيا كان، لكن المهم أن تكون حكمة، المهم أن تكون صالحة للعمل بها موافقة لأصول أهل السنة. فيعني لو رددت كل أقوال المخالفين لك في المعتقد رغم أن منهم المبرز في اللغة والمبرز في الأصول والمبرز في التفسير والمبرز حتى في يعني تزكية النفوس وعلل القلوب ونحو ذلك، يبقى إذا قد لا يبقى لك شيء. أنا أقول قد، لأن الحمد لله من أهل السنة من يعني برع في هذه الأبواب جميعها، ولكن يعني في الأصل أن تأخذ الحكمة ممن قالها بغض النظر عن سوء معتقده أو سوء سلوكه، وهذا طبعا يحتاج منك إلى إلمام تام وإدراك كامل بمعتقد أهل السنة قبل أن تنظر في أقوال هؤلاء مخافة أن تدل قدمك وأنت لا تشعر. ثم إن الخلاف يعني أحيانا يتسع بشكل كبير جدا وأحيانا يضيق، يعني مثلا لو كنا بالاستجمام النووي رحمه الله والحافظ بن حجر يؤولون في سبب الأبعاد مثلا، وتجمع لا نقول حافظ بن حجر قال وإمامنا وقال ولا نبدأ ونورح ونذكر أسماءه. لماذا؟ لأن كما قلنا قيل منهم بين أهل السنة هم أخطأوا في نقل مذهب السلف أو مذهب أهل السنة في باب الصفاء. فالنووي رحمه الله ذهب إلى أهل السنة أنهم مفوضة، يعني يقولون بالتفويض في المعنى والكيف، وأخطأ على أهل السنة كما قال شيخ الإسلام تيمية، ولكن أهل السنة يفوضون في الكيفيات ويبحثون في المعاني وينظرون فيها، لأن لو فوضوا في الكيفية والمعنى فهذا يعني مذهب أشر للمذهب المشبهة والمبسمة ونحو ذلك. ولكن فارق بين أهل السنة وغيرهم أنهم يفوضون في الكيف لا غير. سمعنا من علمائنا في مسألة عدم قبول خبر الواحد فيما يدعمه من المعلومة إذا جاء خبر كذلك، فأنهم يشكر أن يرويه ثقة ليس من أهل النوهاء. إلا أن يكون ممن في بعض الأحيان استنكر ضعيف وإن كان من جملة الثقات. قد لفت روي حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وبهز بن حكيم عن أبي عن جدي وقال إن مثل هؤلاء إن الخبر في الحديث في أهل يتعم به البلوى كان إسرارهم هذا علة. لا، هو بغض النظر عن أمر يتعم به البلوى أو لا يتعم به البلوى، فهم ينظرون في ضبط الراوي، يعني بعد أن ينظرون في عدالة الراوي ينظرون في ضبطه، فيذكرون أحاديثه، فإذا وافقت أحاديث الثقات جعلوه مع عدالته طابقا كغيره من الثقات، وإن وجد في أحاديثه ما يخالف أحاديث الثقات إما أن يكون ثقة يلم أو يخطئ أو له أوهام أو نحو ذلك. فالأصل إن إحنا نقول ثقة ثم نتتبع الكتب التي نقصد على أوهام هؤلاء الكامل لابن علي رحمه الله تعالى، وفي كتاب الأوسط للطبراني ومن قبل كتاب التاريخ الكبير لإمام البخاري رحمه الله، لنعرف هل هذا الحديث من أوهام هذا الرجل أم ليس من أوهامه، وإلا فقط إنه موافق حتى يتبين المخالفة. بل عندهم هم ذكروا في مخالفة الثقة لمن هو أوثق منهم من حديث يسمى إيه؟ شاب. قالوا إن الشاب في مخالفة الثقة لمن هو أوثق منهم، فالمخالفة موجودة، لكن المهم إن تكون مخالفة، إن تكون مخالفة ما تبقاش مثلا زيادة ثقة، أو تكون مخالفة في تصور الرائي أو الناظر فقط، لأن ما تكونش مخالفة، أنت في ثقة مخالفة وإما تكون مخالفة اللي في الحديث هنا، مفيش مخالفة ولا شيء، ده في تفسير لهذه القصة أو توضيح لها أو كذا، أو دي زيادة ثقة، فإذا ليست كل مخالفة تعتبر شذوذا، ولكن المخالفة التي فيها معنى الاختلاف. رجاء من حضرات رجل أن نجعل نهاية كل باب إلى نصول أن نفتح إلى بيت المعبرة، يعني هذا وعد به وهو سآتي إن شاء الله، يعني بوضع أسئلة منطقية على ما نقوم شرحه، يعني من باب ما يفرقون هو الأصل أن نحن نتابع أسئلة فترة بعد أسئلة في الامتحان التحريري، ولكن يعني من باب ما لا يفرق كله معنى أسئلة منطقية إن شاء الله. الحديث السيدة كان في نجد الوجه والسفين صحيح، والله هذا الحديث يعني اختلف فيه، والذي أبين قال عز وجل به أنه لا يفهم، ففيه يعني خمسة علة، إذا سلم من العلة فلم يسلم من الأخرى، فيعني الذي أبينه هو عز وجل به، والمسألة مسألة يعني قبول أو رد، أن الحديث لا يفهم أو هو عندي لا يفهم. التوحيد العبادة قسم الأقسام التوحيد، ابتداء التوحيد من الوحدة وهو إفراد الله عز وجل بما يستحق، إفراد الله عز وجل بما يستحق وعليه، فقد جمع الله عز وجل أقسام التوحيد في آية جامعة من سورة مريم، قال الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض قالوا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد ألوهية أو توحيد عبادة، وأخيرا هل تعلم له سميا توحيد أسماء وصفات. لكن الحقيقة هذه التقسيمات لم تكن مشهورة على عهد السلف رحمه الله تعالى، ولكن لما بدا الضعف العقدي او الخلل العقدي يتسرب الى الناس رويدا رويدا، طبعا هم او جل الناس لم يخالفوا في توحيد الربوبية، يعني يعتبرون او يقرون الله عز وجل بالملك التام والرزق التام والخلق التام، يخلون بذلك من اصول توحيد الربوبية. فلما وقع الخلل في دار الاسماء والصفات، الحقيقه الخلل وضع في الاسماء والصفات قبل ما يقع في توحيد الالوهيه، فانطلب علماء رحمهم الله تعالى لافراد هذا الباب بمصنفات وردود ليستقيم الناس على العقيده السويه الصحيحه، فبداوا يتكلموا في اسماء الله عز وجل وما يجوز ان يثبت له وما ينفى عنه والاخر. كانت هذه التسمية توحيد الأسماء والصفات. فلما دخل الخلل في توحيد الألوهية ووجد من الناس من يصرف كثيرا من أنواع العبادات إلى غير الله عز وجل بزعمه أنه يتقرب بذلك أو يتخذ هؤلاء وصائف بينهم وبين الله عز وجل، أيضا انطلع علماء رحمهم الله تعالى للدفاع عن هذا الباب، وإن كان الأصل في هذا الباب هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن هو ده الأصل من بعثة الرسل، الأصل من بعثة الرسل اعبد الله ما لكم من إله غيره، فما من نبي إلا وطرق آذان قومه بهذا النداء اعبد الله ما لكم من إله غيره. هذه العبودية أو توحيد الله عز وجل بالعبادة أو في الألوهية هي ثمرة توحيد الله عز وجل في ربوبيته وتوحيده عز وجل في أسمائه وصفاته، فهي ثمرة للتوحيدين. لكن من وحد الله عز وجل في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته ثم صرف شيئا لغير الله فلا يقبل منه هذا ولا ذاك، وإن كان لا يتصور أن يوحد الله عز وجل حقا في أسمائه وصفاته ثم يشرك به غيره في عبادته سبحانه. فتوحيد العبادة هو توحيد الألوهية وهو قسم من أقسام التوحيد، بل هو الغاية من بعثة الرسل، بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى وتفسر ماذا من قبل لما قال إن القرآن من أوله إلى آخره بالتوحيد وحقوقه ومكملاته لم يكن مجانبا للصواب، لأن الأصل توحيد الله عز وجل وعليه يحمل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أكثر المفسرين على إلا ليوحدون. حديث الاعتكاف الا في المساجد الثلاثه، هل يفيد اقتصار الاعتكاف على هؤلاء الثلاثه المساجد؟ هذا الحديث ان شرح والا فهو عندي موقوف على الراجح وعلى فضل ثبوته، فهو يحتمل من ناحيه امرين، اما ان نقول ان ذكر المساجد الثلاثه تقصير لعموم قول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، او نقول بان الاعتكاف في المساجد الثلاثه مع عمل جل الصحابه، والا فحذيفه رضي الله تعالى عنه كان يعمل بهذا الحديث، جل الصحابه كانوا يقولون بخلافه ويقولون بخلافه، ثم من جاء بعضهم من التابعين فيحمل الحديث على نفي الاعتكاف الكامل لا على صحه الاعتكاف، وهذا يجمع فيه بين تيسير العباده على الناس من جانب وبين افضليه المساجد الثلاثه من جانب اخر، ولا نقول انه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثه، ولكن نقول ان ثوابه في غير المساجد الثلاثه اقل من المساجد عامه، وهو قول جماهير الامه الا النذر اليسير. ما حكم عدد العلم الاول للنساء؟ هل هي قضيه يصدق الله ام حكم من دين المباح تقال الله على انها ليست من تغيير خلق الله، لان التغيير هو الاستبدال الذي يدوم ويقطع، والا فالعدسات على حسب علمي ترفع وتنزع وتستبدل وتغير من ان لاخر، فعليك هذا ليس تغييرا لخلق الله عز وجل ولكن من احكام الدين المباحه، الا اذا ترتب على ذلك ضرر من اي ونحو، هذا يجب في اهل الاقتصاد فالاصل الاباحه، كنا نحرم دين الله الذي اخرج العباد والطيبات من الرزق. ما هو المسألة ساعة المسجد هل يمينهم أم لا؟ نطلب إجابة لشيخ التفصيل إن شاء الله إجابة لشيخ التفصيل ولكن في أحكام المساجد ولكن الساحات تختلف على حسب استعمالها وحسب المتعارف عليه منها وهي التفصيل القوي في أحكام المساجد إن شاء الله. نقول نوضح معنى كلمة أبدال. كل أبدال عند جمهور العلماء تسمى الجاهلية، يعني واحد يلمش في الأرض فوجد كيسا مليئا بالدراهم أو الدنانير أو وجد ذهبا مدفونا في الأرض أو نحو ذلك، هذا هو أبدال وهو سبب في الخمس. الصحيح المشتكين قدم أهل الجنة، هذا الحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والقول الصحيح في أفضل المشركين أو الذي أمين الله عز وجل به أنهم في الجنة إن شاء الله، يؤكدون حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه متفق عليه، وهو البخاري رحمه الله تعالى في آخر كتاب التعبير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مستلقيا أو مرقيا ظهره متكعبا حول أولاد الناس، فقال رجل وعباد المشركين يا رسول الله، قال وعباد المشركين، قال وجد صحاح الشيخ الألباني واختاره في غلال الجنة ورجعه من قبل الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى. فكفت ثوب الصلاة ونظر إليه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حرارة المكروه وأن تشمير الإمام القميص يذكر في هذا النهي الأداب. أما الكفت فهو جعل بعض الشيء على بعض، جعل بعض الشيء على بعض مما لا يكون من قصد الشيء، يعني مثلا الرقية الموجودة مثلا في قميص سواء في الأكمام أو في الدين هذه أصبحت من أصل إيه؟ من أصل الثوب فمحتضرش كفت، ولكن الكفت ممكن يكون تشمير الأكمام ونحو هذا، وهو مكروه على قول الجمهور رحمه الله تعالى. هل الألعاب الرفاهية مثل كل شيء جائزة أم لا؟ إذا كان لا يكون لها مقامرة ولا شغل عن ذكر ولا انشغال عن ذكر الله عز وجل، وكان فيها مصلحة تعود على المرء من المهم، لأن في الحقيقة لما رأنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يدعو به ابن آدم والرضاق إلا كذا وكذا وكذا، فإننا نستفيد من هذا الحديث وهو ما ذكر الإمام النووي وجماعة من العلماء بأن اللهو المباح الذي يستجيب به المرء ما كان فيه نفعا، ما كان فيه نفع أو ما عاد بالنفع على صاحبه، ما عاد بالنفع على صاحبه، فيشترط في كل لهو يتنفع به الإنسان أن ينتفع به أو ينتفع به المسلمون، أو أن فيه نفع عام أو نفع خاص، وما سوى ذلك فمحكوم عليه بالكفار. صبر رجل من الناس فتعثر عند القيام بقطع الرابع عشر كهذه الرابعة الخامسة، فطهر لم يشتت أحد من المصلين، وبعد أن تم الصلاة سأل الصديق فقالوا إنهم صلوا خمس ركعات، فسجد الإنسان وسجد معه ولكنه لم يكفر الإحرام قبل السجود وسلم بعد السجود. فسجود الإسلام بعد التسليم يلزمه تكبيرة الإحرام لله ونحن الصلاة، نعم يلزمه تكبيرة الإحرام لأنه دخول في عبادة كدخول في الصلاة وهو متمم للصلاة، فيلزمه تكبير وتسليم، وفي التشهد خلاف الظاهر أنه لا يلزم التشهد، وسيأتي تفصيل ذلك في دروس الفقه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.